بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج. أسأل الله تعالى التسديد والتوفيق. رب يسر وأعن. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أخذ هذه المجموعة من الاتصالات. تفضل يا أمة الله.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله.
عيدكم مبارك. تقبل منا ومنكم.
منا ومنكم صالح الأعمال.
السؤال الأول، إذا دخلت المسجد باش وصليت ركعتي تحية المسجد، بعض الأحيان يكون عندي الوقت نصلي أكثر من ركعتين، هذا يجوز؟
إن شاء الله.
سؤال ثاني، إذا كنت أصلي وأنسيت كلمة من السورة، هل نركع ولا نخلي هذه اللي نسيتها ونكمل، ولا ندير سورة واحدة أخرى؟
إن شاء الله.
سؤال آخر، أنا نعطي زكاة المال لزوجة أخي لأن أخي لا يصلي وهي تصلي، نعطيها ونقولها هو ما يكونش يعرف باللي أعطيتها الزكاة.
طيب،
هل زكاة الفطر كذلك نعطيها لها؟ وإذا كانت من الطعام، هل إذا أكل منها لا يجوز؟
طيب،
سؤال واحد آخر نسيته. اسمح لي يا شيخ، نسيت سؤال واحد.
يلا خير إن شاء الله. مرة أخرى إن شاء الله. بارك الله فيك. تفضل يا ناصر. تفضل يا أم ناصر.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
السؤال الأول، بالنسبة لزكاة الأسهم اللي ما أضارب فيها، ما أبيع ولا أشتري، الربح العائد هذا عليه زكاة حتى لو يعني كمل النصاب؟
إن شاء الله.
هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، بالنسبة للشوربة أو مرق لحم الحاشي، يعني شربها بدون ما أكل اللحم، هل يقضي الوضوء ولا لا؟
إن شاء الله.
شكرا.
مرحبا أختي. تفضلي يا مروة.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
سؤالي، شنو فضل يعني المرتبة أو الثمرات مالت الصبر عند الصدمة الأولى؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، أنا سمعت يعني من شيخ إنه الله يستجاب دعوة المسلم العاصي، هل صحيح هذا الشيء؟ لأن رب العالمين يقول نبي الله موسى لما سأل ربه قال شنو، لما يقول العبد لبيك، لما يدعوك العبد يقول لبيك، ولما يسجد تقول لبيك، ولما يطلب من عندك المسلم العاصي يقول لبيك لبيك لبيك، هاي صحيح المقولة؟ هاي واحدة. الثانية، هل يعني الدعاء المسلم العاصي مستجاب؟ هاي
إن شاء الله يا مروة.
شكرا.
عفوا. طيب، الأخت أمة الله من الجزائر بارك الله فيها، تقول أنا إذا دخلت المسجد أصلي تحية المسجد ركعتين، تقول يكون عندي وقت ممكن أركع أكثر من ركعتين. أختي أمة الله بارك الله فيك ورضي الله عنك وتقبل الله منك. بالنسبة لما بين الأذان والإقامة، هذا محل الصلاة، محل للصلاة، ولذلك إذا أردت أن تزيدي على ركعتي تحية المسجد لا حرج، إلا في صلاة الصبح، إلا في صلاة الصبح. فإن الراجح من قول أهل العلم أن وقت النهي يبدأ من دخول وقت الصبح، ولذلك لا يصلي المسلم إلا ركعتي تحية المسجد، عفوا، لا يصلي المسلم إلا ركعتي سنة الصبح وذلك للنص، وكذلك يصلي صلاة الصبح التي هي الفريضة، صلاة الصبح التي هي الفريضة، وتحية المسجد تدخل من ذوات الأسباب، ويكتفي الإنسان إذا دخل المسجد أن يصلي سنة الفجر القبلية فقط. أما إذا قصدت في البيت فتكتفين بسنة الفجر القبلية ولا تزيدين. أما ما بين بين أذان الظهر والإقامة يجوز لك أن تصلي أكثر من 4 ركعات، ما بين أذان العصر إلى صلاة العصر يجوز لك أن تصلي أكثر من 4 ركعات، ما بين أذان المغرب والإقامة كذلك، ما بين أذان العشاء والإقامة تصلين ما تشائين، لأن هذه من أوقات الجواز، يعني من أوقات الجواز التي يجوز للإنسان أن يصلي، ما عدا صلاة الصبح كما نبهتك على هذا قبل قليل. أمت الله من الجزائر تقول: أنا إذا كنت في الصلاة وكنت أقرأ في سورة ونسيت آية، ماذا أفعل في هذه الحالة؟ هل أركع مباشرة، أم أنني أقفز الآية إلى التي بعدها، أم أنني أنتقل إلى سورة أخرى؟ أختي أمت الله من الجزائر بارك الله فيك، بالنسبة لقراءة ما زاد عن الفاتحة سنة في قول جماهير أهل العلم، ولذلك لو أن مصليا حصر أو يعني نسي ولم يستطع أن يكمل القراءة، فالأفضل في حقه أن يركع، لأنه يكتفى بما قرأه مما حفظه، وهذا الأمر هو الأسلم. ذلك أنك إذا قفزت إلى الآية التي بعدها فإنك أخللت بنظم السورة وبتوالي الآيات الكريمات، وكونك تنتقلين إلى سورة أخرى قد يطرأ عليك نفس النسيان الذي طرأ عليك في السورة التي كنت فيها. ولذلك الأسلم والأوفق لك هو أن تركعي مباشرة بارك الله فيك. أمت الله من الجزائر تقول بأنها تعطي زكاة مالها وزكاة فطرها لزوجة أخيها، وذلك لأن أخاها لا يصلي. تقول: ما حكم ذلك، وما حكم الأخ هذا الذي لا يصلي لو أكل من زكاة الفطر؟ تقول: وأنا أخبرت زوجة أخي بأن لا تخبره بأن هذا مني. أختي أمت الله بارك الله فيك، أحسنتي وبارك الله فيك حينما أعطيت زوجة أخيك من زكاة مالك ومن زكاة فطرك، ما دام أنها فقيرة أو مسكينة أو فعلا محتاجة وهي من الأصناف الذين يعطون، أحسنت بارك الله فيك. وكون زوج وهو الأخ يأكل من هذا من دون علمه لا حرج في ذلك، لأن المرأة ملكت هذا المال، ملكت زكاة الفطر، ولها حرية التصرف في إطعام زوجها، إطعام جارتها، إطعام بهيمة، في التصدق به، في بيعه، يجوز لها ذلك، ولله الحمد والمنة. الأخت أمت الله من الجزائر هي نفسها أيضا سألت عن زكاة الفطر، وأجبت جمعت السؤالين في جواب واحد. أم ناصر من السعودية تسأل عن زكاة الأسهم الاستثمارية، تقول: يعني إذا جاني ربح مثلا وهذا الربح بلغ النصاب، هل أزكيه أم لا؟ أختي أم ناصر بارك الله فيك، بالنسبة للعلماء يقسمون الأسهم إلى قسمين: أسهم مضاربة وأسهم استثمارية، وظهر لي من سؤالك أنك مستوعبة هذا الشيء وفاهمة لهذا التقسيم. الأسهم المضاربة هي التي يقلبها الإنسان في السوق، يعني يتابع المؤشر ما بين فترة أخرى، إن ارتفع باع وإن انخفض اشترى، فهذه هي من عروض التجارة في نهاية السنة، يجب عليه أن يقيم السهم بالسوق بالسعر السوقي وليس الدفتري، ويضم إليه الأرباح ولو دخلت في نفس اليوم ويزكي، هذا يخرج ربع العشر. أما الأسهم الاستثمارية التي عندك هذه، فهذه مسألة خلافية بين الفقهاء المعاصرين، والراجح من قول أهل العلم أن الزكاة في الأرباح لا في أصل السهم، لأن المال تحول أشبه بعين استثمارية، أشبه ببناية، ببرج، بأرض مثلا استثمارية، ولذلك الزكاة تكون في الأرباح وليس في أصل الأسهم. طيب كيف تزكي الأرباح؟ إذا دخلت الأرباح إلى حسابك فتستقبلين بها سنة جديدة، لأنه مال استجد لك وليس هو نماء عن عروض تجارة، ليس هو نماء عن عروض تجارة كما أشرت في الأسهم المضاربة، وإنما هو نماء جديد، وإنما هو مال دخل عليك استجد لك مال، فتستقبلين به سنة جديدة 12 شهر قمري عربي. إذا بقي هذا المبلغ بحدود النصاب تخرجين زكاته، إذا استهلكتيه كله أو بعضه بحيث نزل عن النصاب لا زكاة فيه. بارك الله فيك. أم ناصر تسأل عن مرق الحاشي أو البعير، تقول يعني من دون اللحم هل يكون ناقضا للوضوء أم لا؟ أختي أم ناصر، مسألة نقض الوضوء من أكل لحم الإبل مسألة خلافية معروفة، جمهور الفقهاء يذهبون إلى أن أكل لحم الجزور لا ينقض الوضوء، ويستدل لذلك بأدلة كثيرة ليس هذا مجال ذكرها، لكن عموما يقولون بأن لحم الجزور لا ينقض الوضوء. هناك مذهب من المذاهب الفقهية انفرد بالقول بأن لحم الجزور يعني الإبل ينقض الوضوء، ويستدل لذلك بما جاء في مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل قيل يا رسول الله أنا توضأ من لحم الغنم؟ قال لا. قالوا أنصلي في مرابض الغنم؟ قال نعم. قالوا أنا توضأ من لحم الإبل؟ قال نعم. قالوا أنصلي في مبارك الإبل؟ قال لا. وهذا حديث في صحيح الإمام مسلم، ولا يعني مدفع لإسناده، وكذلك لا يجري عليه مسألة النسخ الذي يذهب إليه الجمهور مثلا، كان آخر الأمرين من النبي عليه الصلاة والسلام ترك الوضوء مما مست النار. هناك أدلة حقيقة كثيرة تحتف بذكر يعني هذه المسألة، واضح؟ طيب أصحاب هذا المذهب اختلفوا فيما بينهم، هم اختلفوا فيما بينهم، هل المقصود اللحم ولا جميع أجزاء الإبل، يعني جميع أجزاء البعير، الكبد مثلا والكرش والكلى والشحم مثلا، شحم السنام مثلا ومرقة اللحم مثلا، على قولين، منهم من قال بأن المقصود اللحم والبعير وأجزاؤه، البعير وأجزاؤه. القول الثاني قالوا لا، إنما المقصود اللحم بالذات، لأنك أنت مثلا لو قلت لشخص اذهب وأتني بلحم الإبل، اشتري لي كيلوين ثلاثة من الإبل، ثم جالك بكبدة من الإبل، تزعلين عليه؟ تقولي لا، أنا ما قلت لك تجيب لي كبدة. بيقول لك لا، هذا هو الإبل، هذا هو البعير. فتقولي لا، أنا قصدت اللحم. على هذا يقولون بأن غير اللحم لا ينقض الوضوء، على هذا القول الذي هو المذهب اللي ذكرته لك، والذي يظهر أختي الفاضلة أن مرق اللحم لحم الإبل لا ينقض الوضوء، فالراجح من قولي أصحاب هذا المذهب. بارك الله فيك. تقولي والله أنا بأحتاط وإني ما ودي أدخل في شيء من الوسواس، أبدا، الحمد لله الوضوء كله خير وطيب وتؤجرين على ذلك، لكن لو حصل مثلا ما عليك شيء ولله الحمد والمنة. نعم. طيب الأخت مروة من العراق بارك الله فيها تسأل عن فضل الصبر عند الصدمة الأولى. أختي مروة بارك الله فيك، أولا الصبر من أعظم مقامات العبودية، الصبر من أعظم مقامات العبودية، ولذلك امتدح الله عز وجل به أنبياءه ورسله أولو العزم من الرسل، وصبروا صبرا عظيما، والله جل وعلا امتدح الصابرين، فالله مع الصابرين ويحب الصابرين ويجزي الصابرين الأجر الذي لا حد له، قال تعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. والأمر الثاني، يقول العلماء كل شيء يبدأ صغيرا فيكبر إلا المصيبة، تبدأ كبيرة فتصغر، وهذا الواقع. ولذلك صدمة فقد القريب والحبيب أو فوات شيء مرغوب أو حصول شيء مرهوب مثلا في بداية الأمر كبيرة، يسمونها صدمة، يصدم الإنسان في الخبر، ثم بعد يوم يومين ثلاثة يبدأ إيش تخف المصيبة ويذهب حر المصيبة ويبدأ يعني تقل في نفس الإنسان. لذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام للمرأة التي وجدها تبكي عند قبر، قال يعني اتق الله واصبري. فمن شدة الحزن عند هذه المرأة ما ميزت صوت النبي عليه الصلاة والسلام، فقالت إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي، فذهب النبي عليه الصلاة والسلام، فقيل لها هذا رسول الله، فهنا انتفضت وانتبهت وذهبت إلى النبي عليه الصلاة والسلام معتذرة. قال الراوي فلم تجد عنده بوابين، فقالت يا رسول الله لم أعرفك، فماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال إنما الصبر عند الصدمة الأولى. يعني حقيقة الصبر عند الصدمة الأولى، ما يجي واحد في بداية الصدمة يجزع ويتضجر ويقول الهجر، ربما انفلتت من عذبة لسانه كلمات تسخط الذي على العرش استوى، ثم يجي اليوم الثاني ولا الثالث يقول الحمد لله على ما قدر وقضى، راح يعني هو وقع فيما نهى الله عز وجل عنه. ولذلك الإنسان الذي يصبر عند وجود المصيبة أول ونزول المصيبة، هذا هو الصبر الحقيقي، هذا هو الصبر غير المغشوش. ولذلك في الحديث أن الله تعالى إذا قبض روح ابن عبده المؤمن يقول للملائكة وهو أعلم ماذا قال عبدي، يقولون قال يا رب، قالوا حمدك واسترجع، يعني قال الحمد لله، إنا لله وإنا إليه راجعون. يقول الله تعالى ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد، وسموه بيت الحمد. ولذلك أختي الفاضلة هذا هو الصبر الحقيقي. أما الصبر الضعيف المغشوش، الصبر اللي ما يصدق أن يقال صبر، يأتي متأخر حينما يقع الإنسان فيما حرم الله. ولذلك أنا أوصي كل إنسان مرت عليه مصيبة أو أزمة أن يمسك لسانه ويسيطر على تصرفاته ويكثر من قول الحمد لله، إنا لله وإنا إليه راجعون، فإنه بهذا سيكون ممن وفق لهذا الخلق العظيم ولهذا المقام الكبير من مقامات العبودية، وأيضا الله عز وجل يكرمه ببيت في الجنة. أحمد البحرين، عليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك يا شيخ؟
مرحبا أحمد.
يا شيخ طال عمرك، عندي سؤال بخصوص الطلقة الثالثة.
إيه.
أنا متزوج لعشرين سنة، كان في قبل طلقتين، في نهار 27 رمضان كنت خارج البيت وأنا راجع، جت بنت الصغيرة قالت لي إنه ماما كسرت أغراضك اللي أنت طلبتها حق العيد، ف طلعت مني كلمة قولي حق ماما أن أنت طالق. البنت اللي كلمتها عمرها يمكن 9 سنوات، فأبي أسأل إن هل وقع الطلاق في الموضوع أو لا؟
أبشر يا أحمد.
تسلم يا شيخ.
مرحبا مرحبا. تفضل يا يعقوب.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاك الله خير الشيخ، أحبك في الله. جزاك الله خير الشيخ، كنت تكلمت في الحلقة اللي قبل أمس عن الأربع ركعات بعد صلاة العشاء، وكنت فصلت قلت أنا ما تجمع مع سنة الراتب البعدية اللي للعشاء. بس فضيلة الشيخ، أنا مرة كنت أصلي السنة القبلية اللي هي صلاة الظهر، فكان أحد الجماعة يعني صلىها 4 ركعات مع بعض، زين، فقال في قول ان هذا يجوز. والشيء الثاني اللي بتكلم عنه، في 4 ركعات بعد صلاة الظهر، زين، فانا احنا حكم ان يعني في العمل ساعات ما نحب نتاخر وكذا كذا، فكنت انا اعمل هذا اللي هي حركة اللي 4 ركعات مع بعض، وكنت وحاليا ساسوي انا اجمع السنة البعدية اللي هي ركعتين مع أعمل 4 ركعات، يعني ركعتين ركعتين بعد صلاة العشاء، بعد صلاة قصد الظهر. بس أنت تطرقت ما يجوز نجمعها لما تكلمت عن صلاة العشاء، أما أخذ كلمت قالت لك أن أجرها أجرك ليلة القدر ومش
عارف عدلنا مثلهن في نعم. طيب واضح يا يعقوب أبشر إن شاء الله بفصل لك تفصيل مرتب وإن شاء الله بإذن الله تستفيد منه.
ذكر خير. السؤال الثاني قالت شلون الواحد تجنب يصلي في قرفة ما يعني حساس إنه إحنا عرفنا التماثيل ما يجوز أساس هذه لا قبار عليها. بناحية الصور الصور العكسية هل هذه بعد ما تخلي الملائكة يدخلون أو يحضرون في الأماكن هذه؟ هل واحد يتجنب أن يخليه موجودة في هذه الأماكن؟ أنا قاعد نتجنب أنا بس أن بعد يعني الأولاد أو شيء كذي يحطون الصور في الأماكن هذه.
واضح.
بس بقيت توضيح
أبشر يا أبو مرحب
وجزاك الله خير وسؤال الثالث نسيتها.
يلا خير إن شاء الله. مرحب عبد الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام طلّا.
يعطيك العافية شيخ تقبل الله تعالى.
من منكم.
الله يجزيك الخير. يا شيخ أنا عندي سؤال بالنسبة للملابس التي تتلوث بدم الحيض. الله يكرمكم. هل يجوز إنه أو هل يجزأ إنه إذا تم وضعها في الغسالة مثلاً على برنامج غسيل طويل بحيث نضمن إنه تم غسلها عدة مرات بالماء؟ هل يجزأ هذا بالطهارة أم يجب أنه يتم فتح ماء الصنبور عليها بماء جاري؟
إن شاء الله.
ونفس الشيء يا شيخ إذا مثلا نفس هذه الملابس قد اختلطت مع الملابس العادية أيضا في الغسالة فهل هيك يعني نحن خسرنا طهارة الثياب الأخرى أيضا أم أنه الغسيل أجزأ عمل طهارة ونظافة؟ لأن هناك بعض الأخوات قالوا إنه هي فقط نظافة ولكن ليست طهارة.
طيب.
مع إنه الغسيل يطلع يعني نظيف ورائحته جميلة وليس فيه أي آثار من الملوثات.
إن شاء الله يا عبد الله.
الله يجزيك الخير. السؤال الثاني يا شيخ بالنسبة للنساء اللي بتصدف إنه تحدث ولادتهم في شهر رمضان وما بيتم القضاء خلال نفس السنة أحياناً بيأجلوا القضاء لظروف أو لشيء. فهل الكفارة اللي بيدفعوها تدفع مرة واحدة فقط أم أنها تدفع لحد ما يتم القضاء كل سنة لحد ما يتم يعني
راحت أم عبد الله؟ طيب واضح سؤالك أم عبد الله واضح أبشر إن شاء الله. تفضل يا رنا. رنا من العراق.
ألو.
تفضل يا رنا.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام طلع.
السؤال الأول يا شيخ زوجي في رمضان صلى صلاة الفجر 4 ركعات سردا ناسيا سألني يعني شو أسوي أنا قلت أصلي ركعتين خوفا يعني تفوت صلاة الفجر هل علي شيء؟
يعني هو صلى صلاة الفجر 4 ركعات
أي بس سرد يعني هو يعني صلى السنة القبلية والفجر لكن ناسيا سردهن
اي لكن هو لما افتتح الصلاه نواها سنه قبليه ولا نواها صلاه الفجر يا رنا؟ انت معانا يا رنا؟ يا رنا ما يصير يا رنا بارك الله فيك انت وين رحتي يا رنا؟ راحت. تفضلي يا رنا تسألين زوجك يعني انت الان. تفضلي اختي تفضلي.
اي هو صلى 4 ركعات لكن ناسيا.
اي طيب انا سألتك الان هل صلاها لما افتتح الصلاة بنية ركعتي السنة ولا بنية الفرض؟
اي لا اي يعني بنية السنة.
طيب انت بماذا اجبتي؟
هو سألني قال يعني ايش اسوي انا ناسيا انا خفت ان تفوت علي صلاة الفجر.
أيوة.
يعني قلت له صلي ركعتين.
يا ركعت. طيب يلا نستنى. طيب ارجع الاسئله بارك الله في الجميع. الاخت مروة من العراق تقول سمعت احد العلماء يسأل او يجيب يقول بان المسلم العاصي دعوته مستجابة وان هناك حديث اذا دعا المسلم قال الله تعالى له لبيك يعني المسلم المطيع وإذا قال العاصي ودعا العاصي قال لبيك لبيك لبيك. أختي مروة بارك الله فيك. أولا بالنسبة للدعاء هذا من متعلقات الربوبية وله طبعا عباده له اتصال بالإلهية بمعنى لا يدعى إلا الله عز وجل وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحد قال جل وعلا: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. قل جل وعلا: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا. قل جل وعلا عن الأنبياء: يدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. لكن أصل الدعاء هذا من عطايا الربوبية، بمعنى أن الله تعالى يعطي المسلم والكافر، يستجيب دعوة المسلم والكافر والبر والفاجر والمطيع والعاصي. ذاك الله عز وجل يرزق المشركين، المشركين هم على إشراكهم، إذا دعوا الله استجاب الله دعاءهم، يمدهم ويغذيهم بالنعم وبالأولاد وأشياء كثيرة. فقضية أنه والله اعتقاد بأن العاصي لا يستجيب الله له هذا غير صحيح، هذا غير صحيح. فالدعاء هذا من عطايا الربوبية، من متعلقات الربوبية، لكن يجب على كل مسلم أن ينتبه. إذا كان هو واقع في المعاصي، واقع في الآثام، واقع في البدع، واقع في القوادح، واقع في النواقض، واقع في المصائب والخطايا، ويدعو ويستجيب الله له، لا يعتقد بأن هذا دليل على رضا الله عز وجل عليه، إنما هذا استدراج. يقول جل وعلا: سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. فلذلك الله عز وجل يرزق العباد. الآن ما من مخلوق إلا ورزقه على الله، المسلم والمشرك والبر والعاصي والمطيع والفاجر، كل هؤلاء رزقهم على الله، حتى النملة في جحرها، حتى ما من شيء إلا ورزقه على الله، ما من شيء إلا ورزقه على الله. ولذلك يعني بعض الناس قد يفهم بأن الرزق للمسلمين غير صحيح، هذا من عطايا الربوبية، من متعلقات الربوبية. كذلك الدعاء، فالإنسان يدعو لكن ينتبه العاصي، كما نبهت قبل قليل، إذا رأى بأن الله يعطيه ويغذيه بالنعم ويعطيه الأموال ويسر له الأمور والصحة، لا يعتقد بأن هذا دليل على رضا الله، انتبه، سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. طيب، ما ذكرتيه من الحديث هذا لا أحفظه مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك الناس سواء في هذه المسألة، ولكن المؤمن يختلف عن غيره، لأن المؤمن يقوم شاهد الربوبية في قلبه، ولذلك يدعو الله عز وجل وهو موقن بالإجابة، ويدعو الله عز وجل لأنه واقف على طريق العبودية لله سبحانه وتعالى. أحمد من البحرين بارك الله فيه، يقول بأنه طلق زوجته الطلقة الثالثة، يقول: متزوج من 20 سنة، ابنة عمرها 9 سنوات جاءته وقالت في 27 رمضان بأن أمها كسرت الأغراض التي جاء بها يوم العيد، فقال لها: قولي لأمك أنت طالق. يقول البنت عمرها 9 سنوات: ما حكم الطلاق؟ يا أخوي الفاضل أحمد بارك الله فيك، أنا ما أفتي في قضايا الطلاق. لماذا؟ لأن قضايا الطلاق قضايا عين، حادثة عين، تحتاج إلى اجتهاد، وفي المطلق، وسؤال أيضا للمرأة عن حالها وقت الطلاق، وأشياء كثيرة. لأن عندنا الطلاق فيه مسائل مجمع فيها وفيه مسائل مختلف فيها. بالنسبة للمجمع فيها، إذا طلق الرجل امرأته 3 طلقات في مجالس مختلفة وليس ثم عذر أو مانع يمنع من وقوع الطلاق، وقع الطلاق وحرمت عليه امرأته، لا يجوز له أن يراجعها حتى تنكح زوجا غيره، نكاح شرعي، نكاح رغبة، وليس نكاح تحليل وتلاعب وتحايل، لا، وإنما نكاح شرعي، فيموت عنها أو يطلقها من دون مواطأة. فممكن لزوجها الأول يعقد عليها من جديد، يعقد عليها من جديد. هناك طلاق مختلف فيه بين العلماء، مثلا الطلاق في الحيض، هذا الطلاق البدعي، هل يقع أم لا؟ جمهور العلماء يقولون يقع. هناك فقهاء من أهل الاجتهاد يقولون ما يقع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. هناك الطلاق في فترة الطهر، إذا مس الرجل امرأته يعني جامعها، هذا المعنى، هل يقع الطلاق أم لا؟ قولان، الجمهور يقولون يقع، بعض الفقهاء من أهل الاجتهاد يقولون لا يقع، لأن الطلاق بدعي. هناك الطلاق في النفاس أيضا، هل يقع أم لا يقع؟ نفس الأمر كذلك الخلاف في الطلقات الثلاث في المجلس الواحد، إذا قال أنت طالق 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 أو قال أنت طالق بالثلاث هل يقع أم لا؟ جمهور العلماء يقولون يقع، هناك فقهاء من أهل الاجتهاد يقولون يقع طلقة واحدة، الجمهور يقولون يقع ثلاثة، وبينهم أيضا تفصيل، بينهم أيضا تفصيل في بعض ألفاظ الطلاق من حيث إتباعها بثم وغير ذلك. والقول الثاني قالوا لا يقع يقع طلقة واحدة، لأن بمجرد قول الرجل أنت طالق دخلت في العدة، فيكون الطلقة الثانية والثالثة وقعت في غير زمانها، بغير زمانها. فأنا أقصد لما أقول لك هذا الكلام أبين لك بأن من الصعب جدا أنني أفتيك، وأنا طريقتي في البرنامج بأني ما أفتي في مثل هذه القضايا. ولذلك يا أحمد بارك الله فيك أنصحك بأن تذهب إلى المحكمة الشرعية التي عندكم، أو إلى مثلا يعني دار الفتوى أو المفتي عندكم، أو تقص تذكرة وتسافر إلى أحد المفتين في العالم الإسلامي من المشهورين بالتصدي لمثل هذه الفتاوى الدقيقة والخطيرة، وتعرض مسألتك، ابذل المال، لأنك أنت ورطت نفسك الآن بهذا الطلاق. الآن أنت طلقت وندمت، والمرأة كسرت الأغراض وندمت وانكسر البيت وانهدم البيت، والسبب العجلة في الطلاق. فلذلك أنت متورط الآن، ما عليك يا أخي الفاضل إلا أنك تجتهد وتصرف المال وتسافر لو أقصى الأرض على أساس تقابل أحد العلماء الأكابر اللي يتصدون، لأن ما كل عالم يتصدى لمسائل الطلاق، وتطرح قضيتك وموضوعك أو تكتبه وتبعثه في البريد مثلا إلى أحد المفتين وتعرض مسألتك، وأسأل الله تعالى أن ييسر لك الأمر. ظاهر مسألتك صعبة جدا، يعني أنت طلقت الأولى والثانية وهذه طلقتها الثالثة، لا وفي 27 رمضان وموضوعك يعني صعب جدا، فلذلك عسى الله أن يجعل لك مخرج وفرج، ممكن أحد العلماء ينظر في الطلاق الأول وفي الطلاق الثاني وتفحص الأمر، قد يجد مخرج لك في طلاق مثلا بدعي لم يقع عنده، عند المفتي هذا اللي يتبنى هذه القضية مثلا. بارك الله فيك أحمد، وأسأل الله تعالى أن يختار لك ولزوجتك الأصلح. يعقوب من البحرين يسأل يقول بالنسبة لصلاة 4 ركعات بعد العشاء، يقول سألتك عنها، وصلاة 4 ركعات قبل الظهر، يقول شفت شخص يعني يصلي سردا، يقول أحيانا نحن في العمل وكذا، ممكن أسردها أم لا؟ يعقوب بارك الله فيك، أولا أخي الفاضل بالنسبة لهذه سنن وليست بفرائض، يعني 4 ركعات بعد العشاء على من أثبت الحديث سنة، 4 ركعات قبل الظهر سنة، 4 ركعات بعد الظهر سنة، ولله الحمد. والأحاديث الواردة في 4 ركعات قبل الظهر وأربع ركعات بعد الظهر هذه ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام. 4 ركعات اللي يعدلنا مثلهن من ليلة القدر سبق أني أجبت إجابة مطولة قديما وإجابة مطولة قريبا، وأظن أجبت لك أيضا ولغيرك وفصلت في هذا. طيب المسألة الثانية، الأصل في صلاة الليل والنهار بالنسبة للنوافل ركعتين ركعتين أو ركعتان ركعتان، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلاة الليل مثنى مثنى، وجاء في لفظ عند النسائي وغيره صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. ولذلك الأصل في كل نافلة أنها تصلى ركعتين ركعتين، فمثلا السنة القبلية قبل الظهر 4 ركعات يسلم من كل ركعتين، بعد الظهر يسلم من كل ركعتين. وهذا لا يعني أن هناك من يقول بأن تسرد، لا موجود مثل ما قال صاحبك لك بأنه هناك قول صحيح، هناك قول بأن تصلى سردا، لكن لا دليل على ذلك، يعني لا يصح في هذا شيء على أنها تسرد قبل الظهر، وإنما صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. ولذلك سلم من كل ركعتين. تقول والله أنا عندي عمل، تصلي في البيت، إذا رجعت للبيت يا يعقوب تصلي 4 ركعات، لا يلزم أن تكون بعد الظهر مباشرة، عندك وقت ولله الحمد قبل العصر ممكن تصلي السنة البعدية. بارك الله فيك. يعقوب يقول ما حكم الصلاة في يعني غرفة فيها صور فوتوغرافية. يا يعقوب بارك الله فيك، الأصل في المصلي أن يختار المكان الخالي من التماثيل والصور والمشوشات والمشغلات والصوارف التي تصرفه عن حقيقة الصلاة. ولذلك من الناس وللأسف من يصلي صلاة شكلية، صلاة هي مجرد حركات، صلاة هي مجرد أفعال، ولا يستحضر هذا. والسبب المشوشات والمشغلات اللي بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن يساره ومن فوقه. لذلك الإنسان إذا يعني أقبل على الصلاة يقبل عليها بخشوع ويقبل عليها برغبة، ويحاول أن يبتعد عن كل ما يشوش عليه. إذا ابتلي الإنسان وضاق عليه الوقت ولم يجد إلا هذه الغرفة التي فيها الصور صلى، لكن من حيث الأصل لا، إنسان يختار الصور، يختار عفوا المكان اللي ليس فيه صور. وإذا لزم الأمر غطى هذه الصور اللي في بيته مثلا، لأنه في غير البيت ما يستطيع التحكم في هذا، لكن في بيتك وما عندك إلا هذا المكان غطيها كما جاء في الحديث، ورد في هذا الحديث غطي الصور، والله ضاق عليك الوقت تصلي الحمد لله ولا شيء عليك في ذلك. أم عبد الله من الشارقة تسأل عن الملابس المتلوثة بدم الحيض، وتقول هل إذا وضعت في الغسالة وغسلت عدة مرات يكفي أم لا بد من فتح ماء الصنبور عليها؟ كذلك الملابس التي يعني النظيفة التي اختلطت في الغسالة مع ملابس نجسة، يعني ما حكم ذلك؟ وتقول بعض النساء يقولن هذه نظافة وليست طهارة. أختي أم عبد الله بارك الله فيك، أولا بالنسبة للمرأة إذا يعني وقع دم الحيض على ثوبها فإن الواجب عليها إزالة هذه النجاسة، لأنه كما جاء في حديث أسماء رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لتحته ثم لتقرصه ثم تنضحه بالماء. ولذلك المرأة كما جاء يعني تفسير هذا عند أهل العلم تفرك هذه النجاسة تضع بين أظفريها وبعد ذلك تغسله بالماء، وهذا دليل على أن دم الحيض نجس ويجب أن يغسل حتى يزال الأثر. من الفقهاء من يذهب إلى أن فيه التسبيع. ما معنى التسبيع؟ يعني يغسل 7 مرات، وهذا مذهب من مفرداته، لكن الراجح اقتلاع عين النجاسة بالماء، فإذا ذهبت عين النجاسة طهر الثوب ولا حاجة إلى غسل الثوب كاملا. ما في حاجة أن المرأة تغسل الثوب كامل، وإنما تغسل البقعة التي وقع عليها دم الحيض. تقول والله نحن نغسل الثوب كامل، ما في بأس، ما في بأس. كذلك النجاسات، يعني مثلا خاصة ما ينجسه الأطفال أو ما يقع من الأطفال من نجاسات على ثيابهم، فإن النجاسة تزال. اللي حاصل عند أغلب الناس أنهم يدخلون الثياب النجسة مع الثياب الطاهرة في الغسالة ويغسلونها ويتكرر عليها الماء، هل بهذا تكون طاهرة؟ الجواب نعم، إذا فعلا غسلت وذهبت عين النجاسة وتكرر عليها الماء وخرجت نظيفة ليس فيها نجاسة فإن الثياب طهرت. لكن أنا نبهت سابقا وأنبه الآن إلى أن هذا يجعل هناك من يبتلى بالوسواس تجاه هذا الأمر، والدليل الأخت أم عبد الله حينما سألت. لماذا؟ لأنه بدأت تشكك. فلذلك يا أخواني وأخواني أنا أعطيت طريقة في جواب لي سابق، أن هذا الثوب النجس قبل ما أضعه في الغسالة أغسله خارج الغسالة أو أغسل النجاسة، يعني أزيل النجاسة خارج الغسالة. فإذا أزلت النجاسة اطمأنت نفسي، بعد ذلك أدخله مع الثياب المتسخة وليست النجسة، لأن الثياب عندي المتسخة هذه التي تحتاج إلى تنظيف هذه سيختلط مع النجاسة ويصيب الناس الوسواس. وإن كنت أنا قلت بأن هذا عملية الغسالة وعملية الماء المتكرر على الثياب تطهر الثياب ولله الحمد وتكون طاهرة وليست نجسة، لكن أنا أجزم يقينا بأنه سيحصل وسواس عند بعض الناس. فلذلك النجاسة معروفة على الثياب، تغسل خارج الثياب، تقتلع عين النجاسة وبعدين توضع لغسل الوسخ مع بقية الثياب. هذا أسلم يا أخت الفاضلة بارك الله فيك، تفضلي يا كريمة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ما حكم من يرعب الأطفال من غير قصد مثل ذكر الجن والعفاريت والشياطين أمام الأطفال؟
يخوف الأطفال؟
نعم، من غير قصد، يعني يذكر الجن أو العفاريت أو الشياطين، الأطفال صغار لا يفهمون ذلك.
طيب،
وبذلك يرعبهم.
نعم، تفضل.
بنت خالي قالت لنا بأنها تأكل وتشرب والمؤذن يؤذن أذان الفجر، ومرة استيقظت مع الأذان وأكلت تمر وحليب والمؤذن يؤذن وهي تجهل الحكم، ماذا عليها الآن؟
تجهل
الحكم، تظن بأن يجوز الأكل أثناء الأذان.
طيب،
في زماننا هذا نعيش نعم ما عاشها أجدادنا ولا القرون الماضية، ومع ذلك تجد كثير من الناس يتسخط، فما النصيحة؟
طيب،
كنت في صلاة نافلة وسجدت سجدة تلاوة، ولما قمت بدأت أقرأ الفاتحة نسيانا ظنا مني بأني قمت للركعة الثانية، ولم أعرف ماذا أفعل، أكمل قراءة الفاتحة أم أرجع للصورة التي كنت فيها، وهل أسجد للسهو لأني أتيت بالركن مرتين؟
ماذا عملتي؟
ما عرفت ماذا أفعل، عدت لي الصورة التي كنت فيها من قبل ولم أسجد للسهو، نسيان أنني كنت سأسجد لكن نسيت.
طيب،
هل صحيح بأن نعم؟
تفضلي.
هل صحيح بأن موسى عليه السلام سأل ربه أن يعلمه دعاء فقال له الله سبحانه وتعالى قل لا إله إلا الله إلى آخر ما ذكر؟
طيب،
جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عبد الله.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله.
الشيخ العزيز، عندي سؤالين.
تفضل.
السؤال الأول بالنسبة للقط الكبير هذا.
إيه.
في مرات في البيت يروش هنا ماي فرجة. فهل هذا يعني مرة تجي في الغرف وتجي مرات؟ يعني هو يقلد الأسود يعني إن هذا مكانه أو يعني يطلب الأنثى فيها، فهل هذا الماي هذا نجس ولا كيف؟
يعني تقصد مني القط هذا؟
مش مني هو،
ها؟
هو قاعد يروش في الجدران وكذا يعني.
يعني يتبول
ما أدري والله، بول هو ولا
ماي. من اللي يدري عبد الله؟ أنا سألتك قلت لك مني، تقول لي لا، قلت لك بول تقول ما أدري. من اللي يدري؟
لا، المعروف يا شيخ عزيز،
ايه؟
المعروف ان القط يعني الكبير،
ايه؟
هذا يقعد يروش على الجدران مويه، هذا الموي ما ندري يعني.
طيب،
اما هو بول اما شيء ثاني يعني.
طيب، ابشر يا عبد الله.
زين، السؤال الثاني بالنسبه انا الحمد لله احافظ على الاذكار الصباح والمساء، لكن مرات اكون يعني في تعب او مشغول كذا، يعني ما اقولها كلها، أقول حديث النبي دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم أسألك من كل خير سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، أعوذ بك من كل شر استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. يعني أنا عارف أن هذه مش من أذكار الصباح،
نعم،
لكن أريد أغطي على الأذكار اللي كنت أقولها.
نعم، إن شاء الله.
ممكن هذا يا شيخ؟
إن شاء الله يا عبد الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام. طلع، تفضل أبو خالد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ، هل المرأة تقوم الصلاة أو لا؟ وإذا قامت الصلاة هل عليها شيء؟
إن شاء الله.
هل المرأة يجوز لها باش تأمم النساء؟
هل يجوز المرأة تأم؟
تؤمم النساء، تدير إمام.
إن شاء الله.
لي سؤال راح محيرني في مدة زمان.
أها.
كنت في العمرة وسمعت الشيخ يقول في الآية في معنى بسم الله الرحمن الرحيم، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى إلى آخر الآية. سأل واحد الإنسان، قال له هل يجوز يصلي في المسجد لبعيد عن الحرم إلا الأجر مثل الحرم؟ قال له نعم، لأن الآية تقول أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام مش من البيت، ولا سمو الحرم مثل مساحتها بعيدة مثل ممددة مثل لها مساحة طويلة، هل هذا هو صح السؤال؟
إن شاء الله يا أبا خالد.
وسؤال آخر نشوف بعض الناس ربي يهديهم في الصف الأول يمدوا الرجلين نتاعهم في الأمام، ما هذا هذا الفعل هذا كيف؟ سواء كان مريض أو صحيح.
إن شاء الله.
جزاك الله خيرا يا شيخ.
أهلا وسهلا ومرحبا. طيب طيب أرجع إلى الأسئلة، بارك الله في الجميع. الأخت أم عبد الله من الشارقة بارك الله فيها تسأل تقول يعني بعض النساء يحصل أنها تلد في رمضان وما تقضي في نفس السنة وإنما تقضي بعد ذلك، تسأل عن الكفارة، تقول متى تكون الكفارة؟ أخت أم عبد الله بارك الله فيك، أولا يقول الله عز وجل فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، والمرأة الوالد التي تلد تخرج على أنها طبعا مريضة، وهي أيضا ممنوعة من ممنوعة من الصيام، وذلك بسبب النفاس، بسبب النفاس، وليس عليها بارك الله فيك إلا القضاء، ما عليها كفارة. ما أدري من أين أتى الناس بمسألة الكفارة على المرأة التي تلد في رمضان ولا تقضي إلا بعد سنة. العلماء من العلماء وليس كل العلماء يقولون من كان عليه قضاء أيام من رمضان ثم دخل عليه رمضان الآخر ولم يقضي ماذا عليه؟ أولا قالوا عليه القضاء، يجب عليه أن يقضي وأن يبادر إلى القضاء. طيب ثانيا هل عليه كفارة؟ جمهور العلماء يقول ليس عليه كفارة. في من العلماء وهذا هو الراجح يفرقون بحسب القصد والنية، فإذا كان التأخير تعمدا وتساهلا وتهاونا هكذا كان عندها القدرة على أن تقضي لكن تساهلت وتهاون حتى دخل عليها الفرض الثاني اللي هو رمضان الثاني، قالوا عليها مع القضاء الكفارة، مع القضاء الكفارة. أما إذا كان لا، المرأة مثل هذه ولدت في رمضان وفيها طبعا فترة النفاس وبعدين رضاعة وتعب ومعاناة، ها ما عليها إلا القضاء، ما عليها إلا القضاء. طيب لو افترضنا الأمر الأول، الآن هي تساهلت وتهاونت مع وجود القدرة على القضاء لكنها تكاسلت، نقول تقضي وعليها إطعام مسكين عن كل يوم من هذه الأيام لفتوى اثنين من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. طيب هل يجوز تقديم الكفارة قبل القضاء؟ يجوز، نعم يجوز. هل يجوز تأخير الكفارة بعد القضاء؟ الجواب نعم يجوز، الأمر فيها واسع ولله الحمد والمنة. رنا من العراق تقول بأن زوجها في رمضان صلى الفجر 4 ركعات، تقول يعني صلى سنة الفجر مع الفجر نسيانا 4 ركعات، تقول سألها فقالت احتياطا قم فصل ركعتين، تقول ما حكم ذلك؟ أختي رنا بارك الله فيك، بالنسبة لزوجك لم يصلي صلاة الصبح لأنه افتتح صلاة الصبح بنية صلاة ركعتين كما فهمت من سؤالك ثم خلطها بصلاة الصبح، فهنا النية لم تكن معينة وإنما عائمة، فلذلك أحسنت حينما قلت له قم فصلي ركعتين، قم فصلي ركعتين. لكن لو أنه مثلا صلى ركعتي الصبح السنة القبلية السنة القبلية ثم قام إلى صلاة الصبح فصلاها 4 ركعات نسيانا صلاة صحيحة ويسجد للسهو، لكن هذه خلطها، خلط السنة مع الفريضة، والمعروف بأن الإنسان لما ينوي السنة والفريضة يقدم السنة، فحصل هنا عدم تعيين للنية ولذلك يجب عليه أن يعيد هذا الصلاة وقد قضى عادها عادة في نفس الوقت، هذا هو الفعل الصحيح بارك الله فيك. كريمة من المغرب تسأل تقول يعني ما حكم الشخص الذي يخوف الأطفال بذكر يعني العفاريت والجن ولكن من دون قصد؟ أختي كريمة بارك الله فيك، أولا بالنسبة للإنسان يجب أن يكون يعني واعيا في التعامل مع الأطفال وأن يكون على قدر المسؤولية وعلى قدر ما هو فيه من مرحلة سنية، وأن ينتبه إلى بعض الكلام وبعض القصص وبعض الأحداث، فإذا كان الكبير يحتمل ذكر العفاريت والجن وذكر أيضا القصص المفزعة، فإن الطفل لا يتحمل ذلك، قلبه عقله الصغير وقلبه الرقيق وروحه اللينة ما تتحمل مثل هذه القصص، وربما يصاب الولد بعقدة نفسية لا يستطيع الانعتاق عنها وتبقى معه طوال حياته. ولذلك يوجد من الأطفال الآن من عنده تبول لا إرادي، والسبب أن الكبير هذا ما انتبه وهو يتحدث بمثل هذه القصص وأورثه عقدة نفسية، ولذلك حصل عنده مثل هذا الخوف. كذلك للأسف بعض كبار السن يتحدث في قضايا ما تليق، يعني ما تليق في 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 مكان فيه أطفال، وتجد بعض كبار السن يتحدث حتى في قضايا مما يستحى ويخجل منه، لكن قد يكون بين كبار السن لا حرج، بين الرجل وامرأته مثلا، لكن أن يتحدث بحضور الأطفال هذا خطأ تربوي قاتل بالنسبة لهؤلاء الكبار. ولذلك يجب على الإنسان أن يكون واعي حينما يتحدث، حينما يذكر مسألة الجن والعفاريت والقصص المفزعة، وينتبه لمثل هذا، وربما إذا أحب أن يكمل حديثه أمر الأطفال بالانصراف أو أشغلهم بشيء آخر. هذا مسألة عدم القصد يعني. أما إذا تعمد ذلك فلا شك بأنه آثم، لأن هذا مسمار في 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 نعش التربية الصحيحة للأطفال، ولا شك بأن مثل هذه التصرفات تورث عقد نفسية للأطفال تبقى معهم إلى الكبر. يوجد من الناس من هو كبير في السن لكن ما زال لديه خوف، ما زال لديه فزع، عنده رهاب بسبب سوء التربية. ولذلك من المهم جدا على كل إنسان كبير أن ينتبه لكلامه وأن ينتبه لحديثه وأن لا يجازف في مثل هذه الأحاديث. ما المانع أن تؤخر الحديث عن الجن والعفاريت حتى يذهب الأطفال؟ يعني هل هذا من الفروض والواجبات؟ فلذلك أنا أنبه كل إنسان أن يتقي الله وأن يخاف الله وأن ينتقي حديثه انتقاء حينما يكون في مجال. أحيانا الإنسان يتحدث على قدر عقول الموجودين، مثل ما قال بعض الطلاب الشافعي، يقولون كان الشافعي يحدثنا على قدر عقولنا، وهم طلاب كبار في السن. وعلي بن أبي طالب ماذا يقول؟ يقول حدث الناس بما يعقلون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ بمعنى حتى الكبار في أحاديث ما يمكن، ما يصلح أن تتحدث بها معهم لأن فوق مستوى عقولهم. كذلك هؤلاء الأطفال البراء ينبغي بل يجب على الإنسان أن يبتعد عن مثل هذه القصص وعن مثل هذه الحكايات المفزعة المقلقة التي قد يخاف منها الكبار، كيف وهؤلاء صغار في السن. كريمة تقول بنت خالي تأكل وتشرب عند أذان الفجر، تقول بأن أكلت مع أذان الفجر وهي تجهل الحكم، ماذا عليه؟ كريمة بارك الله فيك، إذا كانت ابنة خالك متساهلة متهاونة وعندها القدرة على السؤال لكن هكذا مستهترة بالأحكام غير مبالية، وأنا أقول هذا من باب الافتراض وليس من باب التعيين لها، لأنه هناك من يشاهدني فلابد أن يكون الجواب فيه تفصيل. فالإنسان المستهتر عدم غير المبالي اللي هكذا يعني ما يعرف حدود الله عز وجل وحدود محارمه ويفعل، يجب عليها أن تقضي. يجب على كل إنسان مستهتر بالأحكام الشرعية وغير واقف على حدود الله في مثل هذه القضايا تحديدا أنه يأتي بها. أما إذا كانت لا فعلا هي في مكان وفي ناحية وفي مدينة خالية من العلماء، خالية من مصادر التعليم، ما في وسائل، ما في شيء، أو أنها نشأت في بيت ما علموا هذا الشيء وتعتقد بأن هذا مشروع، لا شيء عليها. وذلك لما صح من حديث عدي بن حاتم الطائي رضي الله عنه أنه كان يضع خيطين على وسادة لينظر متى يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، فلما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام قال إن وسادك لعريض إنما هو بياض النهار وسواد الليل، وقال العلماء ولم يأمره بالإعادة وبالقضاء. فدل هذا على أن الجاهل ببعض الأحكام لا قضاء عليه. الآن ولله الحمد توفرت وسائل العلم والمعرفة، أنت الآن من المغرب تتصلين بنا اللهم بارك، هناك من يتصل من أمريكا، من أستراليا، من نيوزيلندا، من أفريقيا، من كل مكان، أقول هذا الكلام حتى أبين بأن يعني أعتقد والله أعلم أن لا عذر لأحد بالجهل، يقول والله أنا جاهل أو كذا. أغلب الناس الآن بأيديها محمول، تستطيع أن تصل إلى المعلومة الصحيحة ولله الحمد بسهولة. بارك الله فيك. إذا كانت فعلا مثلها يعني يصدق عليه يقال والله تجهل مثل الأحكام، ما عليها قضاء لكن تتعلم. كريمة من المغرب تسأل تقول: نحن نعيش في زماننا هذا في نعم عظيمة وكبيرة، لكن نجد بعض الناس يتسخط، ما هي النصيحة في ذلك؟ أختي كريمة بارك الله فيك، وهذه حقيقة إشكالية عند كثير من الناس، هو تفسيرهم للنعم تفسير مغلوط وفهم سقيم، حيث أن النعم عند الناس هي المال. هم الآن يعتقدون بأن النعمة هي المال، أنك ترزق المال، وما علموا بأن المال هو أدنى مستويات الرزق وأدنى درجة من درجات الرزق. هناك أرزاق عظيمة وكبيرة من الله جل وعلا بها على الخلق والعباد. أعظم نعمة نعمة الإسلام، فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. نعمة الإيمان، يمنون عفوا يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. النعمة الأخرى نعمة الصحة في الأبدان، وهذه نعمة عظيمة من النعم التي يعني توفرت للناس، وهي من الله سبحانه وتعالى. من النعم أيضا وجود العلاج والأدوية، يعني بعض الناس قد يمرض لكن ما يجد الدواء، الآن توفرت الأدوية ولله الحمد، ونحن في عالم فيه طفرة صحية طبية كبيرة جدا ولله الحمد والمنه. هذه من نعم من فضل الله علينا وعلى الناس. كذلك الأمن في الأوطان، هذا من أعظم النعم. كذلك الاجتماع على ولاة الأمر، الاجتماع على العلماء، هذه نعمة من نعم الله عز وجل. كذلك النعمة في أشياء كثيرة، ومن جملتها وجود البيوت والسكن. يوجد من الناس من لا يجد يعني بيتا يؤويه أو يكنه، بعض الناس لا يجد يعني قطعة رصيف ممكن يسكن عليها، لكن نحن من الله عز وجل علينا بهذه البيوت وبهذه المنازل. من النعم وجود المال، والمال يختلف ما بين شخص وآخر، هناك الأغنياء، هناك الفقراء، هناك متوسط الحال. فالواجب على الإنسان أن يحمد الله عز وجل. مر على البشرية وعلى الناس وعلى المسلمين فترات عصيبة وعسيرة جدا يجب أن يستذكروا، ولذلك أنا دائما أقول لكبار السن: اجلسوا مع أولادكم، حاولوا أن يكون لكم حديث في المنتديات وفي أماكن اللقاء مثلا مع الأرحام، مع الأهل، مع الآخرين، تخبرونهم عن الأيام الماضية التي عاشها الأجداد وكيف كانوا في شظف من العيش وفي بؤس، ويعيشون عيشة فيها سحق وفيها يعني شيء عظيم، شيء عظيم. ما يجدون العظام ولا يجدون كسرة الطعام ولا يجدون البيوت التي تأوي، ولا يجدون ما كثير كثير ما يجدون حتى ما يستر أبدانهم. لذلك يجب على هذا الجيل أن يحمد الله عز وجل وأن يشكره وأن يثني على الله سبحانه وتعالى، وليعلم كل إنسان أن الله تعالى في آية واحدة وعد وتوعد. يقول جل وعلا: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وشكر النعم واجب، وشكر النعم يكون بالقلب بالاعتراف بأن من الله، باللسان بكثرة اللهج والثناء على الله، وبالجوارح والأركان باستعمالها في طاعة الله. وليعلم الجميع أن قلما نعمة قلما نعمة انقشعت عن مكانها فعادت مرة أخرى، لأن الله عز وجل توعد أن من لم يشكر نعمه نزعها منهم سبحانه وتعالى، فيجون بعد ذلك يقول: يا ربي أرجعها لنا. ما ترجع إلا أن يشاء الله سبحانه وتعالى. فلذلك الواجب حمد الله وشكر الله عز وجل على آلائه المتتابعة ونعمه المتتالية، وشكر الله عز وجل واستعمال هذه النعم في طاعة الله سبحانه وتعالى. خلاص أختي كريمة أعتذر، أنت الوقت. الأخ عبد الله أيضا أبو خالد، إن شاء الله غدا، عفوا غدا الجمعة غدا عندنا الإجابة على أسئلة الواتس أب الأسبوعية، لأننا عدنا بعد رمضان، فلذلك إن شاء الله يوم الأحد القادم عندنا الجمعة والسبت الإجابة على أسئلة الواتس أب، إن شاء الله الأحد القادم أجيب على ما تبقى من الأسئلة. والسلام عليكم ورحمة الله.